بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك شيخنا. شيخنا يعاني مهجر.
نعم.
وقاعد إيجار وعندي سيارة مطلوب عليها مبلغ من المال، وأكو منظمة تنطي منحة.
أي نعم.
هل يعني استحق هاي المنحة لو ما استحقها؟
والسيارة يعني شاريها بأقساط يعني؟
السيارة مطلوب عليها فلوس يعني.
نعم إن شاء الله يا أبو محمد.
وأنا قاعد إيجار وعندي جهاز، وهاي المنظمة تنطي منحة، يعني استحقها لو ما استحقها؟
إن شاء الله يا أبو محمد تسمع الجواب
ودعينا بالثبات.
الله يثبتنا وإياك جميع المسلمين. نعم. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا خالد.
يا شيخ عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، في قوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعض الناس في الوقت الحالي إذا أصابته مصيبة أو طاح في مشكلة الله يكرمك يقول يا ليتني كنت حيوان ويا ليتني كنت تراب، عشان لا يحاسب ويطلع من المصيبة. ما نصيحتك في مثل هذه الحالة؟ سؤال ثاني، بعض الناس يعتقد أن فترة الزواج بين العيدين يقلب الشؤم والحظ السيء، ما تعليقك على هذا الكلام؟
طيب.
سؤال ثالث، ما صحة حديث إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون عمدك واسترجعت، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
طيب.
سؤال الأخير، بالنسبة للمسائل الخلافية اللي فيها أكثر من قولين، هل نحن مخيرين في اختيار القول المناسب لنا؟
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج والقائمين عليه.
آمين، جزاكم الله خير.
سؤالين حفظك الله.
أه.
السؤال الأول، كنت ضبط المنبه للسحور الساعة 4 صباحا، فقمت على المنبه ثم غفلت، بعد ما استيقظت من الغفلة تسحرت وانتظر الأذان، عندما انتظرت الأذان أنا سمعت الإقامة لم أسمع الأذان، فما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الأذان يؤذن والإنسان يصلي، وهو يؤذن عادي يعني يجوز الصلاة والأذان يؤذن؟
يعني يدخل في الصلاة والمؤذن يؤذن؟
نعم، يقول الله أكبر ويؤذن، فشو الحكم؟
لسبب ولا غير سبب؟
كنا معزومين، فواحدة من الزميلات أول ما أذن المغرب، كنا معزومين مع زميلات يعني زميلتنا يعني في عزيمة، فأول ما أذن قامت واحدة من الزملاء فصلت، أنا قلت لها لا يجوز عند يعني الأذان نصلي، بعد الانتهاء من الأذان يعني نصلي، قالت يجوز. فما الحكم يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو محمد إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل أمة محمد إن شاء الله بالعالم كله.
آمين.
صحة وعافية وسلامة إن شاء الله شيخ. الشيخ عندي سؤال، يعني سؤال الأول بالنسبة بنت أختي طبيبة هي وخفر بالمستشفى، وهي عليها الدورة وتخلص يوم 3، وهي نهاية الخفارة مالتها الخميس، وتقول يعني أنا ما أقدر أسبح بالدائرة هناك لأن المي بارد والجو مالتهم بارد وهي عندها صار مرض ذات الرئة. يعني شو تسوي الحكم؟ يعني ثلاثات أخلاص، يعني شو تسوي؟ تصوم؟ يعني تقدر تصوم مثلا وهي ما مطهرة متغاسلة غسل الحيض يعني، وترجع الخميس للبيت بعد صلاة الظهر بعد أذان الظهر
إن شاء الله.
يعني إحنا ما نعرف شو نقول لها، شلون ما تقدر تأخذ إجازة وتجي للبيت؟ يعني هل تقطع الصوم تقطع الصلاة؟ يعني
ماذا
نعرف
شو سوي؟ إن شاء الله يا شذا واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر بالنسبة للشيخ السؤالي، الحمد لله والشكر، يعني بالنسبة لقراءة القرآن، يعني مش أنت مسوية أوراد وش أنت مسوية يعني صلاة مال الضحى وصلاة مال يعني معينة بغير رمضان، بس أنت كلها تركتها هذه، بس أنا دا أقرأ صورة سريعة القرآن والحمد لله والشكر وفضل الله، يعني أنا هسه لحد الآن ختمت مرتين وبديت الثالثة، يعني بس القراءة مالتي سريعة شيخ، يعني مثلا بدون تدبر بدون سريعة سريعة، يعني هل يجوز إلي هي شيء؟
إن شاء الله.
يعني أقرأ سورة سريعة، يعني أريد أخذ يعني إن شاء الله فد أربع مرات أو خمسة
إن شاء الله. إن شاء الله يا
سورة الكهف شيخنا أنا أقرأها بالصلاة، بالصلاة يوم الجمعة سورة الكهف أقرأها بالصلاة، يعني جائز؟
أي صلاة؟
يعني صلاة الضحى، أقرأها بصلاة الضحى
إن شاء الله يا شذا. أبشري،
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا أم شوق.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الوالدة راحت العمرة وراحت الطواف والصفا والمروة ولابسة البرقع.
إيه ليش؟
زين عقب ما خلصت قالوا لها يعني ما يجوز تلبسين البرقع، فالحين ما حكم هالشيء يعني شو تسوي؟
كانت تجهل هذا يا أم شوك؟
لا هي نسيت يعني قبل، هي يعني فترة طويلة ما راحت العمرة.
ناسية.
راحت مرة واحدة ولابسة البرقع وخلصت وطافت وراحت السعي والمروة وكل شيء.
إن شاء الله.
قالوا لها يعني ما يجوز يعني أنت تطوفين بالبرقع.
إن شاء الله يشوك. إن شاء الله.
يعني ما تعرف شو تسوي يعني.
لا لا إن شاء الله بجاوبك بعد شوي إن شاء الله.
خلاص على خير، شكرا مشكور.
مرحبا مرحبا.
يلا.
أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الله الخير يا أخي
الشيخ. النور والعافية.
طول العمر سؤالي الأول، إذا أنا مثلا أتحركت إلى العين يعني أو إلى الإمارات الشمالية وأجا وقت الفطر وأنا في الطريق وأفطرت وصليت المغرب، هل يحق لي أن أجمع العشاء مع المغرب؟ وكيف هل أصلي صلاة التراويح؟ هذا سؤالي الأول.
نعم.
الله يحفظك. السؤال الثاني الله يحفظك، يعني إذا كان الإمام سهي في صلاة التراويح هل في ركعتين سهو؟
كيف كيف؟
إذا كان الإمام سهي في صلاة التراويح.
إيه.
تمام؟ وما أدى ركعتين السهو. يعني هل هو يعني باعتباره يعني أتجاوز يعني شيء من الشرع؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
أي والله. السؤال الثاني الله يحفظك، عندما الإمام في صلاة الشفع في صلاة التراويح ولم يسلم فيها ركعتين الشفع أقام يعني وأدى صلاة ركعة الوتر.
أيوة.
نعم. هل هو يعني هل جائز أو لا بده يكون يسلم في ركعتين الشفع؟
يعني قصدك أنه سرد الركعات الثلاثة جميع وسلم في الركعة الأخيرة.
أي نعم. قربت يمهد في ركعتين الأولى الشفع وثم قام بدون تسليم.
أي يعني قام ما تشهد.
لا لا في تشهد.
تشهد أول.
تشهد أول ركعتين الشفع ثم قام بدون سلام وصلى ركعة الوتر.
أيوة واضح أبو صالح أبشر.
تسلم. تولي
عمرك. مرحبا مرحبا مرحبا. مازن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال على القسم بالله وكفارة اليمين.
أيوة.
إذا شخص ما كان متأكد إنه أقسم بالله على موضوع يعني هو الموضوع ما في حرمة فما الحكم إذا غير متأكد؟ وسؤال ثاني متعلق بنفس الموضوع، إذا أقسم بالله إنه ما يفعل أمر حتى لو دفع كفارة يمين فيه ورجع فعله ما حكمه؟
مازن.
أيوة.
الآن أنت تتكلم على قضية القسم، هو أقسم على شيء غير متأكد منه يعني؟
هو فعل شيء بس غير متأكد، كان في الماضي أقسم أنه ما يفعله.
ناسي يعني؟
ناسي.
وأقسم أنه ما فعل هذا الشيء.
أقسم أنه ما يفعله بس مش متأكد هل أقسم أو لا في الماضي، يعني ناسي هو.
لا مازل الله يرضى عليك، ممكن تعيد لأسئلتك لأنه يختلف الجواب على حسب نوعية القسم. أعد للسؤال لو سمحت.
سؤالين شيخ، السؤال الأول إنه إذا كان في إذا فعل أمر بس هو مش متأكد إذا كان أقصد إنه ما يفعله.
يعني الآن فعل أمر وهو الآن شاك، هل أقسم على أنه ما يفعله أو لا الآن يعني؟
أيوة
أيوة. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني إذا كان أقسم أنه ما يفعل أمر،
أيوة،
حتى لو دفع كفارة يمين ورجع فعله،
حتى لو دفع، حتى لو دفع يعني؟
أيوة.
هذه مسألة ثانية غير الأولى.
أيوة مسألة ثانية غير الأولى
إن شاء الله يا مازن.
طب شيخ في عندي موضوع خصوصي ما بدي أطول عليك، ممكن أخذ رقم تليفونك شيخ؟
إن شاء الله يساعدونك. أهلا وسهلا. أم محمد ألمانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على هالبرنامج.
أهلا وسهلا أختي محمد، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، رمضان كريم يا رب.
الله يتقبل منا.
شيخ عندي سؤالين، أول سؤال هو بجوز الزكاة لمن يدخن أو لا يصلي؟ أي زكاة يعني، كفارة صيام أو زكاة أو أي شيء، أو أي زكاة يعني؟
مدخن ولا يصلي ها؟
أحيانا يدخن، في ناس ما بتصلي، ممكن نعطيهم زكاة. والسؤال الثاني هل يجوز كفارة الصيام نطالع فلوس أو نعطي مصاري؟
إن شاء الله.
شكرا شكرا شكرا.
أهلا وسهلا أخت محمد، مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي أبو محمد من العراق بارك الله فيه، يقول بأنه مهجر وجالس في أجار، ساكن في أجار، يقول عندي أطفال وعندي كذا، يقول عندي سيارة مطروبة فلوس أيضا، يقول هنا في منظمة تعطي يعني مبالغ أو تعطي قيمة السيارة سداد السيارة، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ هل يجوز لي أخذ؟ أبو محمد بالنسبة للحالة اللي وصفتها لي فيما يتعلق بحالتك الاجتماعية والمادية، هذه ترخص لك أنك تأخذ من هذه المنظمات مساعدة لأجل مثلا سداد الديون، لأجل سداد مثلا القرض اللي على السيارة المطلوبة مثلا، ما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز لك ذلك والحمد لله، ونسأل الله تعالى لنا ولك الثبات ولجميع المسلمين. خالد يسأل عن تفسير قول الله تعالى، يقول أو هو الآية إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إلى آخره، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول بعض الناس يقول لي يعني تمر عليهم أحوال وشيء من هذا القبيل، يقول يدعون الله يقول يا ليتنا كنا مثلا تراب أو كان حيوان أو شيء من هذا القبيل، يقول حتى ما أحاسب. يقول ما حكم ذلك؟ أخوي خالد بارك الله فيك، ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم تمنوا مثل هذه الأماني وإن كانت هي لا تغير من الواقع شيء، فثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، نفس دعوة مريم عليه السلام. وكذلك ثبت عن بعض الصحابة أن بعضهم قال يا ليتني كنت شجرة تعضد، يعني تأكلها البهائم، وهذا وارد، وهذا من باب الحط من قدر النفس والتواضع لله، من باب التذلل لله عز وجل، من باب تحفيز النفس على العمل وليس هو الركون فقط. فإذا قال إنسان يا ليتني كنت نسيا منسيا وتجد يعمل ويجتهد هذا لا بأس به، أما شخص يقول يا ليتني كنت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هو جالس لا يعمل ولا يصلي ولا كذا، هذا إنسان يعني دخل في دائرة الدائرة أخرى، ولذلك هذا الجنس ممقوت. أما اللي يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني ما كنت بشرا مثلا، كنت كذا مثلا حتى لا أحاسب، يظهر لي بأن هذا لا بأس به إذا كان مصحوبا بعمل صالح، لأن هذه طريقة كثير من السلف. خالد يسأل يقول بعض الناس يقولون بأن الزواج بين العيدين يجلب الشؤم ويجلب يعني سوء الطالع وشيء من هذا القبيل، يريد تعليق على هذا. أخي الفاضل التعليق على هذا يكفينا شيء واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بين العيدين في شوال، دخل على عائشة في شوال، وهذا يبطل كل هذه العقائد الفاسدة والدعاوى الباطلة وينسفها نسفا، ولذلك هذه من عقائد الجاهلية التي لا يجوز لمسلم أن يعتنقها أو يعتقدها. فالزواج لا يحرم في أي يوم من الأيام، حتى في رمضان، حتى في العيد، حتى في العيدين، بين العيدين، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. خالد يسأل عن صحة حديث إذا مات ابن العبد يقول الله عز وجل قبضتم روح ابن عبد المؤمن إلى آخر الحديث، ثم يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أخي الفاضل، نعم هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن العبد يقول الله عز وجل لملائكته أقبضتم روح ابن عبد المؤمن، فيقول نعم، فيقول ماذا قال وهو أعلم، فيقول حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا الحديث صحيح بارك الله فيك. خالد يسأل يقول بالنسبة للمسائل الخلافية التي فيها أكثر من قولين مثلا، هل نحن يعني نتخير بين الأقوال أم ماذا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسائل الخلافية على نوعين. النوع الأول خلاف تضاد، خلاف تضاد. ما معنى خلاف تضاد؟ يعني الحق فيه واحد، فيقال الحق هنا والباطل هنا. وهذا فيما يتعلق بمسائل التعامل، مسائل العقيدة، ما يتعلق بحق الله على عبيده، كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه وذاته وأفعاله، ما يتعلق بهذه كلها الحق فيها واحد، ولا يجوز بأن يقال والله هنا المجتهد مصيب والمخطئ له أجر، لا، وإنما حق وباطل. هذا يسمى خلاف التضاد، خلاف المذموم في العقائد، أو في مسائل فروعية مصادمة للنص، كأن تكون هناك نص في القرآن أو السنة في مسألة فروعية عملية، لكن جاء قول شاذ خالف النص، ما يجوز، هذا أيضا حق وباطل، هذا حق وباطل. النوع الثاني من أنواع الخلاف، الخلاف المحمود، هو يسمون الخلاف السائغ المحمود، الذي تحتمله الأدلة، إما بسبب ضعف الدليل، إما بسبب كون الدليل منسوخ، إما بسبب الخلاف في مفردة اللفظ من حيث المعنى، أحيانا مفردات في الأحاديث لها أكثر من معنى مثلا، هذا يسمى الخلاف السائغ المحمود. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان أمام الإنسان أكثر من قول لا يجوز له أن يختار على سبيل التشهي والهوى، لا، وإنما يجب عليه أن يختار القول الذي أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الكتاب والسنة، يعني صاحبه يستدل بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. أما قضية أنه والله يأتي يقول والله أنا أختار هذا القول لأنه يناسب مثلا ويتناغم مع هواه وشهوته، هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك المسلم هنا أمام مسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك قال جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والذين عندهم استقراء لمثل هذه المسائل، قالوا بأن من المشتبهات مسائل خلافية، مسائل خلافية. الإنسان لما يأتي أمام مسألة خلافية يسأل الله عز وجل أن يدله على الحق، وينظر فيها أيها أقرب إلى الدليل فيأخذ به، حتى لو كان على حساب هواه وعلى حساب منفعته ومصلحته، لأن ما يأتي في القرآن والسنة هو المصلحة، هو المنفعة. أما ما يتعلق بذاتك أحيانا فهذه مصلحة قد تكون متوهمة أو منفعة مرجوحة، المنفعة الراجحة في اتباع الكتاب والسنة. أم محمد بن أبو ظبي تقول كنت ضابط المنبه على ساعة معينة على السحور، تقول لما يعني ضرب المنبه قمت، بعدين غفوت وغفلت، وبعدين قمت بعد ذلك وتسحرت، وكنت قاعدة أنتظر الأذان فإذا بي أسمع الإقامة، ما حكم صيامي؟ صيامك صحيح، صيامك صحيح يا أم محمد، الحمد لله رب العالمين، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وأنت أخطأت خطأ، وهذا الخطأ غير مقصود، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأنت قدرتي على أن الفجر ما طلع بعد، وبدليل أنك جالسة تنتظرين الأذان
وتفاجأت بالإقامة، إذن صومك صحيح ولله الحمد، وهذا من جملة الأخطاء. أما محمد يقول كنا معزومين عند صديقة لهم، تقول لما أذن قامت تصلي، تقول أنكرنا عليها، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، هو الوقت الله يبارك فيك، وقت الصلاة يدخل بدخول الوقت، يعني الصلاة يجوز أداؤها بدخول الوقت، ولذلك أنا سألتك لماذا، فقلت لي كنا كذا وكذا. عموما الأصل أن الإنسان ينتظر بعد الوقت، يعني بعد الأذان بوقت، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء ينتظر. لكن إن احتاج الإنسان إلى أن يصلي في أول الوقت لا حرج عليه في ذلك. ولذلك يمكن صاحبتك هذه الله يبارك في الجميع يعني تقدم لكم الطعام والشراب، وتعتقد بأنها إذا انتظرت إلى آخر الوقت يروح عليها وقت الصلاة، فصلت مع الأذان حتى تخدمكم وتقدم لكم الإفطار، تقدم لكم شيء، فصلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة، ما دام أن الوقت قد دخل وقد سمعتم الأذان فلو صلت لا حرج. لكن لو كانت ما عندها يعني عمل، ما عندها شيء، لا، تنتظر 5 دقائق 10 دقائق ثم تصلي بعد ذلك. شذى من العراق تقول عندها بنت أختها طبيبة، تقول تبقى في المستشفى فترة طويلة تستلم يعني دوريتها أو تستلم ورديتها، تقول لي أحيانا تأتيها الدورة الشهرية ما تستطيع الاغتسال، تقول كيف لو نوت الصيام في مثل هذه الحالة، هل يلزم أنها تكون متطهرة مغتسلة أم لا يلزم؟ شذى بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخبري بنت أختك، وهذه طبعا رسالة لكل أحد، أنه ليس من شروط صحة الصيام أن يكون الإنسان على طهارة لا صغرى ولا كبرى. ولذلك الآن أفترض لو أن شخص أجنب من الليل وأذن الفجر واستيقظ بعد 15 دقائق دخل عليه الوقت، ها، صوم صحيح ولله، ما دام أنه نوى من الليل. أفترض أن امرأة حائض مثلا وطهرت قبل أذان الفجر، أو طهرت أثناء السحور قبل أذان الفجر ب10 دقائق، ما يمديها تغتسل، وتسحرت وكذا ثم دخل عليها وقت الفجر وهي ما زالت ما اغتسلت، صومها صحيح؟ تنوي، أهم شيء تنوي أنها تصوم، وصومها صحيح ولله الحمد والمنة. كذلك بنت أختك الطبيبة هذه، ما دام أنها طهرت من الحيض وهي في ورديتها وفي عملها، وقبل أذان الفجر طهرت، تنوي الصيام الحمد لله وصومها صحيح، لكن تبقى قضية الاغتسال لأجل الصلاة. كيف الآن تؤخر الاغتسال وماذا تفعل بصلاتها؟ ولذلك يا شهد الله يبارك فيك ويرضى عليك، خبريها بأنها ما في شيء إلا لحل، ما في شيء إلا ولو حل. أما قضية والله ما يسمحون له ويمنعونها وكذا، مو بصحيح الكلام هذا. وبعدين الاغتسال من الحيض لا يشترط له يعني زمان طويل، ولا يشترط له والله صابون أو شامبو أو شيء، هذا غير صحيح. الاغتسال ممكن أنها تغتسل في مكان العمل غسل عادي طبيعي جدا، تعمم سائر بدنها بالماء، أو تستأذن مدة نصف ساعة إلى أهلها مثلا تغتسل وترجع. لماذا؟ لأن هناك الصلاة اللي أعظم من الصيام، الصلاة هذه ما تترك بمثل هذا الطريق. وإذا والله تقولين ما يمكن وصعب وخروجها يمثل يعني مصيبة عليها وممكن تفصل وممكن كذا، أنا أفترض، يعني أنا أستبعد هذا الشيء، أستبعد أبدا. الآن لو راح الطبيب دورة المياه يقضي حاجته قاعد نصف ساعة ما حد سأله ولا حد قاله وين رحت وليش تأخرت، ما أحد يقول. أي إنسان أي موظف لو راح دورة المياه أبدا، يعني وقفت على هذه. لذلك لازم توجد حل لهذه المسألة. فأنا أفترض الآن يعني لو أقصى ما يمكن تتيمم، ويجب عليه أن تصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقت، يحرم عليه إذا دخل عليه وقت الصلاة الثانية. فدخول وقت الصلاة الثانية على الإنسان اللي ما صلى الصلاة الأولى هذه مصيبة، هذه كبيرة من الكبائر، عظيم من العظائم، بل بعض العلماء يقول كلام أشد من هذا. ولذلك تتيمم وتصلي، والأصل أنها تغتسل. بارك الله فيك. شذى تقول أنا الحمد لله عندي أوراد وعندي صلاة ضحى وعندي شيء من هذا القبيل، تقول في رمضان ركزت على القراءة، تقول لكن أقرأ قراءة سريعة من دون تدبر، هل هذا مشروع؟ نعم، يشرع في الأزمان الشريفة كرمضان وكعشر ذي الحجة وفي الأماكن الشريفة كمكة أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن حتى ولو كان من دون تدبر، أما في غيره لا، لا يستعجل، وإنما يقرأ بتؤدة ويقرأ بتدبر وبتفهم وبتعقل ولا يستعجل القراءة. أما في الأزمان الشريفة كما ذكرت في رمضان وفي عشر ذي الحجة مثلا في الأماكن الشريفة كمكة يشرع الاستعجال والإكثار من الختمات، وذلك لما صح عن السلف الصالح كعثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وجمع من أهل العلم، قد ذكر النووي وابن القيم وغيرهما من أهل العلم من أهل التحقيق ذكروا بهذه المسألة، قالوا بأن الأزمان الشريف والأماكن الشريفة حتى جمع بين الأقوال، لأن عندنا فعل لبعض السلف كيف يستعجلون القراءة وكذا مع أن عندهم الأحاديث بعدم الاستعجال، قالوا الاستثمار واهتبال فرصة الزمان والمكان. شذا تقول بأنها تقرأ سورة الكهف في صلاة الضحى يوم الجمعة تغنيها عن القراءة يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نعم تغنيه، فإذا صلت الضحى وقرأت فيها سورة الكهف بهاتين النيتين، نية السنة في الصلاة ونية قراءة يوم الجمعة، كفاها ولله الحمد والمنة. أم شوق من الشارقة تقول بأن والدتها راحت العمرة، تقول أبطت عن العمرة يعني كانت اعتبرت قديم ثم الآن راحت، تقول نسيت لابس البرقع، تقول ما انتبهت إلا بعدما خلصت ونبهها، ما الذي عليه؟ ما عليها شيء، طمني الوالدة يا أم شوق، طمنيها وقولي لها ما عليك شيء ما دام ناسية ولله الحمد والمنة، وحج وعمرتها صحيحة ولله الحمد، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فما دام أنها لابستها ناسية ما عليها شيء ولله الحمد وعمرتها صحيحة. لو تعمدت بنفترض الآن لو تعمدت عمرتها صحيحة لكن عليها كفارة، عليها فدية، فدية إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبيحة، هذا إذا تعمدت، أما إذا كانت ناسية الحمد لله ما عليها شيء. أبو صالح من أبوظبي يقول أنا إذا تحركت مثلا من العين ومسافر إلى من أبوظبي إلى العين أو إلى أي مكان آخر ممكن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟ الجواب نعم، لأنك مسافر، المسافر يقصر ويجمع، يقصر الرباعية ركعتين ويجمع، تجمع المغرب مع العشاء. يقول طيب متى أصلي التراويح؟ أنت ما عليك تراويح لأنك مسافر، لكن إذا حبيت صلي بعد العشاء ركعتين مثلا ثم تجيب الوتر أو 4 وتجيب الوتر بهالطريقة هذه. فإذا حبيت أنك تصلي بعد العشاء حتى لو كان في وقت المغرب، لأن هذا الجمع مأذون فيه، لأن العبرة بفعل الصلاة، ما بعدها يقع بعد الصلاة، فتصلي صلي ركعتين مثلا قصدي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة جائز ولله الحمد والمنة. أبو صالح يقول عندنا الإمام سهى في صلاة التراويح وما سد للسهو، يعني ما الحكم؟ أخوي الفاضل يعني ما نوعية السهو اللي وقع فيه؟ فإذا كان سهى في ركن من أركان الصلاة ما يجوز له أن يترك الركن، ولا يعني يجبر سجود السهو، ما يجبر الركن، ما يجبر الركن، فيجب أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. تقول لي لا والله هو سهى في واجب من الواجبات، نقول طيب لماذا ترك سجود السهو؟ نسيان معذور، أما إذا كان تعمدا لا، أخطأ وصلاة على خطر، يجب عليه أن يتنبه لمثل هذا، ولازم ينبه هذا الإمام أن يتعلم أحكام سجود السهو. أبو صالح يقول في إمام صلى بنا التراويح يقول الشفع والوتر صلاهما جميع لكن كهيئة صلاة المغرب. أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، نهى كما في حديث علي رضي الله عنه أن يشبه الوتر بالمغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الشفع والوتر جميع سردا، ما جاب إلا تشهد واحد في آخر الصلاة ركع الأولى والثانية وقام إلى الثالثة مباشرة، ما جلس للتشهد، قام إلى الثالثة ثم أتى بالتشهد وسلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما يروى من الأحاديث في تشبيه الوتر بالمغرب كلها ضعيفة، ما تصح. الذي صح النهي، الذي صح النهي. ولذلك يوجد قول في بعض المذاهب أنه يجعلها كالمغرب، وهذا لا شك بأنه على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبه هذا الإمام بأن يصلي إذا أحب أن يسردها، يسردها جميع بتشهد واحد وهو التشهد الأخير. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. مازن بارك الله فيه سأل عن قضية القسم، يقول يعني إذا شخص مثلا فعل شيء وناسي، يقول أنا ما أدري غير متأكد، هل أقسمت قديما أني ما أفعله والآن فعلته؟ وأيضا يقول يعني فيما لو إذا أقسم الإنسان على شيء قال والله لا هذا حتى لو دفعت كفارة، يقول ما العمل؟ مازن الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كان الإنسان أقدم على عمل وهو شاك قديما هل أقسم بأن ما يفعله أو لا، ما علي شيء ما علي شيء، لكن إذا حب أنه يحتاط لنفسه يقول حتى تبرأ الذمة أنا متوهم، خاصة إذا كان كثير القسم الأفضل لأنه يطلع كفارة، إذا كان يكثر من القسم ويكثر من الاشتراط ها فالأفضل أن يطلع كفار. أما إذا والله مر في حياته ولا شيء وقال أنا والله ناسي ما أدري أنا أقسمت ولا لا، ما علي شيء ما علي شيء، لكن مثل ما قلت لك الأفضل أن يطلع كفار إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. سؤالك الثاني تقول أقسم بالله العظيم أنه لا يفعل أو يفعل حتى لو دفع كفارة، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، إذا حنث وجبت عليه الكفارة، يقول ما حتى لو دفع الكفارة إذا حنث فإنه يجب عليه الكفارة لأنه علق على أمر ممكن وقوعه، ولذلك يجب عليه أن يخرج كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إذا حنث، إذا حنث. بارك الله فيك. ها تفضلوا، من تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
مساك الله بالخير،
مسا النور والعافية.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
العام الماضي ما زكيت عن الصوم.
نعم
عن الصوم. والسؤال الثاني أنا عندي ماي في العيون وعندي طبعا يعني قطور أكثر العيون، ولكن عندما أكثر العيون في النهار يروح في الحلق أجلس يعني مرة، هل هذا يفطر هذا القطور؟ لأنه أنا لازم يكون طبيب قادي فيه 3 مرات أكثر في اليوم.
أحمد
نعم
الله يعافيك، أنت الآن تقول لي العام الماضي ما طلعت عن الصيام كفارة، أنت تركت الصيام العام الماضي؟
لا ما تركت، بس نسيت أنا.
ايش نسيت ايش؟
اللي قبل العام، اللي قبل العام.
ها قبل العام وقضيته ها؟
انا عطيته يعني ما يعني عطيت، لكن ما ادري هل يعني شو علي؟
انت قضيت الايام طال عمرك؟ قضيت الايام؟ احمد؟
لا ما قضيت الايام.
اخفض التلفزيون لان في تردد الله يسلمك، اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف. أنت الآن طال عمرك تقول أنت ما زكيت عن الصيام، أي صيام هذا؟
اللي قبل العام.
طيب أنت ما صمته؟
لا صايم.
طيب كيف أي زكاة هذه؟ قصدك زكاة الفطر؟
أيوة زكاة الفطر.
زكاة الفطر.
أيوة.
طيب يا أحمد أبشر أبشر أبشر. عندك سؤال ثاني ثالث؟
لا ما عندي، شكرا يا شيخ.
مرحبا، تسمع الجواب إن شاء الله. أم بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
هل يجوز قراءة القرآن يعني مفتوح أمامك في صلاة الفجر؟
إن شاء الله. سؤال آخر.
السؤال الثاني لصلاة الوتر من فضلك، هل يجوز بعد صلاة القيام أصلي صلاة الوتر ولا أصليها مع صلاة العشاء؟
إن شاء الله يا بلال، أهلا وسهلا.
نعم
حياكم الله. فضل خليفة.
السلام عليكم.
أغلقوا هذا لو سمحتوا، أغلقوا هذا. فضل خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر يا شيخ.
علينا وعليك الله يسلمك.
سؤال يا شيخ، في واحد أحد الأقرباء تزوج امرأة مطلقة، وبعد العقد اكتشف ان هذه المرأة حامل. شو العقد هذا صحيح ولا لا؟
اكتشف بعد الدخول،
بعد الدخول انها حامل.
طيب سؤال آخر.
شكرا.
مرحبا. من أم رزان تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أم رزان، اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بعمل عمرة لوالدي في لما بمشي مكة في أواخر رمضان، بعمل عمرة لنفسي وبعدين بمشي الميقات وبعمل عمرة لوالدي الله يرحمه. بعد كده قالوا لي لازم تحرمي من، احنا من اهل جدة، قالوا لي لازم تمشي جدة وتجي في عمرة جديدة. يعني
انت ساكنة في جدة ولا في مكة؟
لا انا في جدة. انا قبل كنت اتصلت عليك قلت لك بروح مكة في العشر الاواخر.
ايوه.
فبكون جالسة في الفندق فبعمل عمرة لنفسي، بعدين كنت بروح الميقات وبعمل عمرة لوالدي.
ايه.
وسبحان الله على كذا رمضان، يعني عملت كذا رمضان اللي فات قالوا لي لا لازم نكون في عمرة لحالي، يعني سنية من جدة.
ابشر يا مرزان.
فتعاوز اسألك السنة دي لو رحت اقدر اجمع بنية لي ولوالدي في عمرة واحدة، لو مثلا
ان شاء الله. جدة. السؤال واضح، اعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، معلش انت يوميها فهمتني غلط، انا كنت بقول لك بعد الأذان.
نعم.
بعد ما أقول بعد الأذان، بعد ما أردد وراه ويجوز أدعي الوالد في أي مكان، في المطبخ في أي مكان يعني، ولا لازم أكون في السجادة كذا مفروضية، يعني أدعي الوالد بعد الدعاء، بعد ما أردد ولا الأذان، بين الأذان والإقامة لازم أكون مفروضية في السجادة ولا أقدر أدعي له في أي مكان؟
أنت سألت السؤال هذا قبل.
ايوه انت فهمتني غلط، قلت لي الصلاه الابراهيميه، انا كنت بقصد انه ادعي لوالدي.
طيب انت الان تسالين عن الدعاء. عن الـ الـ الوضوء اثناء الدعاء.
لا الدعاء لوالدي. ايوه مش انا عارفه انه الواحد ممكن اي وكيل يقول يردد مع الاذان حتى لو ما متوضي.
طيب
انا اقصد الدعاء لوالدي.
ايوه.
اقدر يعني ادعي في اي مكان، انا مثلا عايز أدعي ما بين الإقامة والأذان، بعد ما أقول مثلا مش تردد مع الأذان وتقول الصلاة الإبراهيمية وتقول الدعاء، بعد كده أقدر أدعي لوالدي في أي وقت
إن شاء الله،
ولا لازم أكون أنا في السجادة هنا؟ بعدين معلش بعد المغرب مش الواحد بيقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، اللهم أسألك الجنة 7 مرات بعد الصلاة
إن شاء الله.
فبيقولوا لازم الواحد ما يكلم حدا قبل ما يقولها، فيجوز أنا بعد ما أخلص المغرب قبل ما أسلم أقولها وأنا جالسة ولا أنا ساجدة؟
إن شاء الله.
يجوز لما أقولها أقول مثلا أقولها 7 مرات بعدين أقول أسألك الجنة لي ولوالدي ولذريتي وجدتي، بعدين ثاني أقول أجرني من النار لي ولوالدي وذريتي وجدتي، يعني أجمع في آخرة يعني.
إن شاء الله إن شاء الله يا رزان، واضح السؤال عندك. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو راشد من عمان.
مرحبا دكتور.
هلا وسهلا ومرحبا أبو راشد.
عندي سؤال وضوء الصلاة.
تفضل.
هل يتطلب كل صلاة واحد يأخذ عضو؟
إن شاء الله.
عشان بعض الناس بيقولوا يمكن واحد يتوضأ ويصلي صلاتين أو 3 إذا كان ما عامل أي شيء.
إن شاء الله يا براشد. سؤال آخر يا براشد.
السؤال الثاني عن قراءة السور عند الصلاة.
نعم.
لازم واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو في غير
إن شاء الله واضح
ما يحتاج يعني يقول
إن شاء الله واضح واضح. خاطرك شيء أبو راشد؟
شكرا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
كم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
إياك.
استفسار الشيخ في فترة الشباب.
إيه.
تلينا في الاستمناء وفي فترة في رمضان وأنا كنت صايم.
نعم.
سويت الفعل مرة أو مرتين بس الحمد لله تبت يعني واعتقدت إن طبعا الاستمناء يفطر وصرت بعد فطرت بدعم. بس بعدين قضيت عن اليومين اللي أنا فطرت فيهم بس ما طلعت لك كفارة ولا شيء علي كفارة شيء ولا
قضيتهم اليومين ها؟
يومين قضيتهم بس هذا الموضوع قديم من 10 سنوات
إن شاء الله. أبشر عبد الله
جزاك الله
مرحبا. خلاص طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد بارك الله فيها من ألمانيا تقول هل يجوز إخراج الزكاة للشخص المدخن وللشخص الذي لا يصلي؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للزكاة حينما شرعها الله عز وجل إنما شرعها لأجناس محتاجة مثل الفقير والمسكين وكذلك الغارم وابن السبيل، ولذلك بالنسبة للمدخن لا يعطى من الزكاة، لأن هذه الزكاة للأسف الشديد حينما يستعملها المدخن في شراء الدخان ما تحقق المقصود والغرض منها، استعملها في حرام، هذا لا يجوز. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إن كان هذا الشخص المدخن لديه أسرة مثلا ممكن أن تعطى الأسرة هذا المبلغ بحيث لا يعطون والدهم المدخن، يشترون فيه الضروريات والحاجيات، يعني أسرة فقيرة أبوهم مدخن ما يعطى، وإنما تعطى الزوجة يعطى الأولاد حتى يشترون فيه الضروريات والحاجيات. أما تارك الصلاة فهذه مسألة راجعة لأصل حكم ترك الصلاة، فمن ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله خارج عن ملة الإسلام قالوا ما يعطى من الزكاة ولا تترتب عليه أحكام الإسلام. وأما من ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة وإنما هو من أعظم الكبائر قالوا يعطى من الزكاة. ولذلك الاحتياط يا أخت الفاضلة بالنسبة للذي يرتكب مثل هذه الكبائر وهذه المعاصي وهذه الذنوب ما يعان على معصيته، ما يعان على معصيته، وإنما يعطى مثلا من الصدقة، هذا تارك الصلاة يتصدق عليه صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رطب أجر، وعندنا قاعدة يجوز الصدقة على غير المسلمين. فإذا كان شخص مثلا يمارس كبيرة من الكبائر ويخشى أن يستعمل هذه الأموال في الحرام ما يجوز، لا صدقات ولا زكوات. أما إذا كان عندي مسألة فيها اشتباه مثل تارك الصلاة، من أهل العلم من يقول ما يعطى من الزكاة، من أهل العلم من يقول يعطى إذا كان فقير أو مسكين، في اشتباه أنا يعني أحرص على أني أصون عبادتي وأصون الزكاة ما أعطيها لتارك الصلاة، وإنما أعطي من الصدقة مثلا إذا كان يستعملها في الأشياء المباحة أو الأشياء الضرورية أو الحاجية. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز إخراج زكاة كفارة الصيام فلوس؟ أخت الفاضلة لا ما يجوز ذلك، وإنما تخرج طعاما، وهذا هو القول الراجح الذي عليه جماهير السلف والخلف من أهل العلم على أن الطعام مقصود لذاته، ولذلك ربنا جل وعلا قصد الطعام مع وجود الذهب والفضة والدراهم والدنانير، فما دل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الدراهم والدنانير وما قال هذه كذا اقلبوها إلى كذا أو حولوها إلى كذا. الكفارة ما دام أن ورد الطعام فهي طعام، طعام الله قال الذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب والفضة موجود، الدراهم والدنانير الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بالدرهم تعامل بالدينار، ما قال طلعوا الكفارة نقودا أو فلوسا، ما قال طلعوا الزكاة الفطر كذا، ما أبدا، الطعام مقصود، ولذلك الله عز وجل أراد الطعام لما جاء ذكره في الكفارات في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يمنع الإنسان يتصدق، يعني للأسف الشديد الآن يجي بعض الناس يقول عنده زكاة فطر واحدة. زكاة الفطر الواحدة مثلا قيمتها 15 درهم أو 20 درهم، يقول أتصدق فيها في ناس محتاجين، معقول تحول هالعبادة إلى دراهم يسيرة جدا؟ وش تسوي هذا الفقير المسكين؟ إذا فعلا أردت صدقة على الفقير المسكين، طلع 100 درهم، طلع 200 درهم، هذا اللي تنفع الفقير المسكين، ويبقى العبادة على ما هي عليه. العبادة هذه التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، خليها على ما هي عليه، ليش ألعب بهذه العبادة؟ وبعدين ما يتعلق بالصدقة ادفع نقود، ما حد يمنعك. الآن بعض الناس للأسف سدوا باب الصدقات، وقد تساهم بعض الفتاوى اللي مثلا فيها مثلا مثل هالقضية، إن الناس خلاص يقول لك مدام دفعت زكاتي وحولت زكاة الفطر إلى نقود ما في داعي تصدق، وضاق باب الصدقة عندهم. باب الصدقة واسع، ولذلك اعتنوا بهذا الباب، الله يرضى عليكم يبارك فيكم يتقبل منكم. فاتركوا العبادات على ما هي، هذه عبادات توقيفية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو والله ممكن ما كان في فلوس ولا دراهم ودنانير، ممكن الواحد يجتهد، لا وجد وكان الناس بحاجة إلى الدراهم، وما كل واحد فقير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إلى الطعام، في منهم من يحتاج إلى اللباس، لكن رسول زكاة الفطر جعلها طعام. الكفارات نفس الشيء، طعام إن كان يجد الإنسان، أو كسوة كما جاءت في الآية الكريمة، فإن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام. أحمد من عمان بارك الله فيه يقول: العام الماضي نسيت أخرج زكاة الفطر، يقول ماذا علي؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا زكاة الفطر واجب على المسلم، الذكر والأنثى والصغير والكبير، يخرجها ولي الأمر أو كل من كان قادر يخرج زكاة الفطر عن نفسه، هذا واحد. الأمر الثاني، وقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا وقتها الأفضل، ويجوز إخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين. المسألة الثالثة، من نسيها تفاجأ وإذا به والله في يوم العيد ونسي زكاة الفطر، يقضيها قضاء، يخرج زكاة الفطر. أما إذا طال الفصل، طال الزمن، فهل يقضيها أم لا؟ من أهل العلم يقول نعم يقضيها، ذمة تبقى مشغولة بهذه الزكاة. ومن أهل العلم يقول لا خلاص فات، دخل عليها رمضان الثاني. لكن الاحتياط يا أخوي الفاضل، الله يرضى عليك، أنك تطلع زكاة الفطر الآن حق العام اللي ذكرته اللي ما طلعته، أو العام اللي قبله، المهم تطلع زكاة الفطر، في ذمتك مشغول، لأنه واجب من الواجبات، وهذا لا يسقط بفوات وقته، وإنما يقضى مثل الصلاة، إذا خرج وقتها مثلا نسيها الإنسان أو كذا صليها بعد الوقت، صليها بعد يعني دخول وقت الثاني قضاء، فكذلك أنت كذلك تقضي زكاة الفطر. أحمد يقول: أنا عندي مشكلة في العيون، عندي ماء في العين وكذا، يقول لما أحط القطرة يقول أشعر بشيء في الحلق، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخوي الفاضل، من أهل العلم أن يمنع الصائم من استعمال القطرة أثناء الصيام. والقول الثاني وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج، أنه ما في بأس للصائم أن يستعمل قطرة العين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه منع الصائم من الكحل، وكان الكحل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال والنساء يكتحلون، كان الرجال يكتحلون بالأثمد، والنساء يكتحلن على الدوام الاستمرار، ومع توفر دواعي النقل ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا الكحل مثلا. الحديث اللي ورد وليتقي الصائم، هذا حديث غير صحيح، ما يصح، حديث ضعيف، بل بعضهم قال موضوع. المقصود بأن الكحل كان موجود، والكحل أحيانا النساء إذا بالغن في الكحل يخرج مع الريق، أحيانا يخرج بمعنى ينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع ما قال لأحد يكتحل، ترك الناس على ما هو عليه، مع عموم البلوى بالاكتحال يعني الناس كلها تكتحل. ولذلك القطرة حتى لو شعرت في حلقك ما تضر صومك ولله الحمد، لأن هذا منتهاها، فيجوز أنك تقطر. إذا تقول والله أنا أقدر أجلها في الليل، الله يقويك ويعينك يكون أفضل، لكن تقول لا أنا محتاجها، الطبيب معطيني كل ساعتين لازم أقطر، قطر وأنت صائم وما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم بلال من هولندا تقول: هل يجوز أني أقرأ القرآن في صلاة الفجر وهو مفتوح أمامي؟ أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان في صلاة الفرض سواء الفجر أو غيرها لا يحمل المصحف ولا ينظر في مصحف أمامه، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الإنسان مشغول بالصلاة، ولذلك الإنسان يعتني، لأن نظره سيشغله، ربما يلبس عليه حتى لو لم يكن يحمل. طبعا لا يجوز حمل المصحف أثناء الفرض، ولكن وضعه أمامك للنظر فيه الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن ما ينبغي، ما ينبغي. لماذا؟ لأن أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الصحابة، ما فعله العلماء. لذلك الإنسان يقرأ بما يحفظ. في النفل أهون، لأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض أحيانا، لأن النفل فيها تسهيل من الشارع الحكيم. ولذلك يذكر، يروى بإسناد منتقد أيضا، بأن عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان أن يصلي بها وكان يحمل المصحف، والعلماء أجازوا ذلك، إلا بعض العلماء أبطل صلاة من حمل القرآن سواء في الفرض أو النفل. لكن الصحيح يجوز في النفل، ولذلك اتركي هذا واقرأي من حفظك، وبعدين إذا حبيت تصلين السنة ممكن أنك تنظرين في المصحف. أم بلال تقول يعني بالنسبة لصلاة الوتر، تقول يعني هل ممكن أن تكون في القيام أم أصليها مع العشاء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين أنك تصلين لوحدك في البيت، فالأفضل أنك تجعلين الوتر في القيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، إذا كنت تصلين لوحدك. فإذا صليتي بعد العشاء مثل ركعتين أربع مثلا وكذا، وحبيت تقومين آخر الليل، أجل الوتر إلى آخر الليل. أما إذا كنت تصلين جماعة في المسجد التراويح مثلا، وأوتر الإمام أوتري معه، وإذا حبيت تقومين آخر الليل قومي، لكن من دون وتر، تقومين الليل ولكن من دون وتر. بارك الله فيك. خليفة من العين يقول: أحد أقارب تزوج امرأة مطلقة، يقول اكتشف بعد الدخول بأن هذه المرأة حامل، ما العمل؟ أخي خليفة بارك الله فيك، يعني إذا كانت هذه الحادثة واقعة، وهو أن رجل تزوج امرأة مطلقة وتبين بعد الدخول عليها بأنها حامل، فإن النكاح فاسد، يجب أن يفرق بينهم، لأنه تزوج امرأة في عدتها، ومعلوم بأن عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، فيجب أن يلجأ إلى المحكمة من جديد وأن يخبرهم بهذه الواقعة، وأن يقولهم: والله أنا حصل خطأ، حصل خطأ، ويجب أن يفرق بينهم، وعلى المرأة أن تستمر في عدتها للأول، تستمر في عدتها الأول حتى تضع الحمل، وبعد وضع الحمل من أهل العلم من يرى بأنها تستأنف عدة الثاني، ومن أهل العلم من يرى الاكتفاء بمثل هذا. عموما يلجأ الرجل إلى المحكمة، وهذا خطأ يحصل طبيعي، يعني ما في خوف ولله الحمد، يقول القاضي: حصل معي كيت وكيت، حتى العقد هذا ما يسجل في نفس الوقت الذي تزوجها فيه، وقت العدة، لأن الزواج في العدة محرم ولا يجوز وباطل. لكن أنا عبرت بالفسخ لماذا؟ عفوا، عبرت بالفساد لماذا؟ لأنها الفساد رتبة بين البطلان والصحة، فيصحح العقد بعدين القاضي لما تلد المرأة يعقد له من جديد. بارك الله فيك. أم رزان من السعودية تقول يعني هي تسكن جدة وتروح إلى مكة، تقول حابة أني أعمل عمرة وبعدين أعمل لوالدي عمرة، تقول أخبروني بأني لازم أذهب إلى جدة حتى أني أعمل عمرة ثانية. أم رزان الله يبارك فيك ويرضى عليك، هو الأصل العمرة الزيارة، وهذا نسك لا يشرع له إلا سفر واحد، فأنت إذا رحت تعتمرين فتحتاجين إلى سفرة أخرى مثل ما قالوا لك، مثل ما قالوا. وإن كان بعض العلماء يرى بأن أهل مكة ومن هو دون المواقيت أنه يأتي من مكانه، يعني ما يشترط أنه يذهب إلى الميقات. عموما عمرة واحدة، إذا رجعت إلى جدة ممكن تجيبين عمرة ثانية، ولا تخرجين إلى أدنى الحل، وإنما تأتين من مكانك أو تذهبين إلى الطائف مثلا. هذا على القول الذي مثل ما ذكرت، هناك قول بأنك ممكن تذهبين إلى، لكن عموما العمرة ما تكرر في السفرة الواحدة، العمرة ما تكرر في السفرة الواحدة، إما أن تعتمرين لنفسك أو لوالدك. حبيت تعتمرين لنفسك وبعدين تعتمرين عن والدك تذهبين مرة ثانية. خلصنا. أم رزان أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، كذلك الأخ أبو راشد وعبد الله أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.